بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى كتاب الخلع، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جميلة بنت سلول رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي رضي الله عنها، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال: الحديث رواه النسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضه. قال رواه الترمذي وقال حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضه. قال وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن أبي سلول، كانت عنده بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت ابن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال سمعه أبو الزبير من غير واحد. كنا بدأنا الكلام على باب الخلع في درس ماض، وعرضنا هذه الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية في هذا الكتاب ليبين قضايا ومسائل تتعلق بالخلع. والخلع هو فسخ نكاح الزوجين بعوض يأخذه الزوج، فسخ نكاح الزوجية بعوض يأخذه الزوج. وهذا العوض يكون مقابل المهر الذي دفع أو الذي أصدق، أو يكون مقابل ما أنفق على المرأة وما أعطاها من مهر وغير ذلك. وهو نوع من أنواع إنهاء عقد الزوجية، وفي الغالب أن الخلع إنما يتم بطلب من الزوجة. ولذلك تفتدي نفسها بأن ترد ما أخذته من الزوج. ولما كان هناك بعض المسائل المرتبطة بين الطلاق وبين الخلع من حيث إنهاء عقد الزوجية، ناسب أن يورد المصنف كتاب الخلع بعد كتاب الطلاق. والخلع عقد يتم بين الزوجين ينهي فيه الزوجان عقد الزوجية، وقد يكون يعني باتفاق او ان يكون بحضور الامام او القاضي، لكن لو تم الخلع باتفاق بين الاطراف أو بين الحكمين أو بين الزوجين فإنه يقع. ويذكر لنا الإمام الشوكاني في شرحه لهذا الباب أن عقد الخلع عقد جرى الاتفاق عليه بين أهل العلم، وإن كان قد نازع فيه بعض علماء التابعين، لكن يقول انعقد الإجماع بعده. وقد اتفق أهل العلم أنه متى ما كرهت المرأة الرجل ولم تعد تطيق استمرار الحياة الزوجية فلها أن تختلع، يعني تطلب الخلع وأن تفتدي نفسها. وقد ثبت مشروعية الخلع بالكتاب وبالسنة، إذ جاء في القرآن ما يدل على أن المرأة لها أن تفتدي نفسها من الضرر أو المضار التي تقع بها أو تتوقع الوقوع تتوقع حصولها من بقاء الزوجية. وقد وقع الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به كما جاءت بذلك الأحاديث، واشتهرت بمخالعة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه لامرأته. ويظهر أن الخلع تكرر وقوعه أكثر من مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهر بقصة ثابت بن قيس، وذكرت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ثابت بن قيس بن شماس تعددت قصة مخالعته، ومبرره لذلك هو اختلاف اسم المرأة التي جرى عليها الخلع. لكن كثير من أهل العلم يرون أن ثابت بن شماس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خالع مرة واحدة، لكن اختلف الناس في تسمية المرأة، ولذلك اختلفت الروايات. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأول رواه الإمام البخاري والنسائي، وجاء فيه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس هكذا جاءت مبهمة ولم تسمى، غدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب على قيس في خلق ولا دين، يعني أنها لا تشتكي من قيس ابن ثابت من ثابت ابن قيس ابن شماس ولا تطعن في خلقه الذي يتخلق به ولا في دينه، فهما في درجة قريبة من الكمال. لكنها كانت تكره أن تبقى معه وأن تعيش. واختلف علماء الحديث في سبب هذه الكراهية، فقد جاء في بعض الروايات أن ثابتا ضرب امرأته فكسر يدها فكرهته بسبب ذلك، وفي بعض الروايات أنها كرهت شيئا من خلقه، حيث كان رضي الله عنه قصير القامة فيه شيء من الدمامة، يعني الدمامة الخلقية، وأن المرأة كانت عندما تراه يمشي بين الرجال يكون أقلهن أو أقلهم طولا، فكرهت منه تلك الخصال. ولما كانت لا تريد أن يقع منها نشوذ أو إعراض، لذلك رغبت في أن تفتدي وأن تتخلص من ذلك الزواج. ولهذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة مبينة ما لزوجها وما عليه، وبدأت بذكر محاسنه حيث أثنت على أخلاقه وعلى دينه، لكنها اعتذرت بعدم الرغبة في استمرار الحياة الزوجية، لأنها تكره بقاءها معه كما تكره أن تعود إلى الكفر بعد الإسلام. وبعض أهل العلم عبر هذه الكلمة أن تكره أن تعود إلى الكفر، قال المراد بهذا كفر العشير، يعني يظهر منها ما يغضب الزوج وما لا يطيقه الزوج وما لا يرتاح إليه الزوج، في مقابل ما يقدم لها من نفقة ومن كسوة، وهذا يكون فيه شيء من الكفر بالعشير. لذلك أظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التخوف، واعتذرت أن تبقى مع ثابت حتى لا تقع في هذا الخطأ وفي هذا الأمر، وحتى لا تأثم بالبقاء معه غير محافظة على ما يطلب منها تجاه زوجها، لذلك رغبت في أن تنهي هذه العلاقة يعني الزوجية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني المهر الذي دفع لك، وكان قد أصدقها حديقة أي بستانا، ولذلك قالت ترد عليه الحديقة. عندئذ طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ثابت أن يطلقها. ويذكر أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت إنما كان أمر إرشاد، وكان على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب، إذ كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هو موقف الحكم والمصالح. وقد رضي ثابت رضي الله عنه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليها حديقتها وتم فسخ النكاح. وفي هذا الحديث الذي بين يدينا، حديث ابن عباس، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها، مما يشعر أن فسخ النكاح لا يتم بمجرد المخالعة وبمجرد أن يرد إليها مالها، وإنما يكون بالطلاق. وهي مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، اختلفوا في مسألة الطلاق، فمنهم من يرى أن الخلع لا يتم إلا بالطلاق، ومنهم من يرى أن الخلع عقد يتم به الفسخ، فسخ العلاقة الزوجية، ولا يعد هذا الفسخ أحد التطليقات الثلاث. قالوا لأنه حكم مشروع ابتداء، وأنه يغاير الطلاق في مسألة إنهاء العلاقة بالفسخ. يتم بمجرد الفسخ لا بالطلاق. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الخلع غير عدة الطلاق، فالمرأة المطلقة تعتد بثلاثة قروء إن كانت حائلا، أما المرأة المختلعة فتكتفي بحيضة واحدة تستبرئ بها. وذكروا أن هناك روايات جاءت في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى بينه العلاقة الزوجية بأن أمرها أن تبقى في بيت أهلها، وأذن لثابت أن يأخذ حديقته، ولم يطلب من المرأة أن تعتد، بل طلب منها أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة. لكن هذه الرواية التي بين أيدينا، وهي التي أخرجها البخاري، فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ثابت أن يطلقها تطليقة يعني واحدة. ومما يذكره أهل العلم من الاختلاف بين الطلاق وبين الخلع، قالوا إن فسخ الخلع طلاق بائن تبين به المرأة، بحيث لا يجوز للرجل أن يراجعها، وإذا أراد الرجوع إليها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وأن هذا الفسخ لا يعتبر تطليقة، بحيث إن الرجل لو خالعها فستبقى على ثلاثة طلقات، يعني لو تزوجها مرة ثانية فإنه يتزوجها على 3 طلقات. كل ذلك يدل على أن المخالعة تنتهي بالفسخ لا بالطلاق. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جميلة بنت سلول، وهنا جاء التصريح باسم المرأة، وفي بعض الروايات أن جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، وهذا الاختلاف في الاسم علله بعضهم بأن التسمية كان فيها اختصار في بعض المرات، فمن قال جميلة بنت سلول اختصر ونسب البنت إلى جدها، ومن قال هي بنت عبد الله ابن أبي بن سلول فقد جعلها ابنته عبد الله رأس المنافقين، وهي أخت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله تعالى عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وبعضهم بنى على هذا الخلاف أن قيسا تزوج العمة أولا وهي جميلة بنت سلول وخالعها، وتزوج أيضا جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، فيكون قد خالع مرتين